إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فكلامي في هذه الليلة عن بعض أحكام التجميل وبيان مخالفات بعض النساء فيه. وقبل أن أبدأ معتمدًا على الله عز وجل، أذكر مقدمة لا بد منها بهذا الصدد، فأقول وبه سبحانه أصول وأجول: إن من سنن الله التي لا تتخلف عن أمة من الأمم أن الأمة المغلوبة تجاري الأمة الغالبة، وأن هويتها تكاد تضيع ولا تبين، فكما أن الضعيف يجاري القوي والجاهل يجاري العالم والولد الصغير يجاري أبوي، الذكر يجاري الأب والأنثى تجاري الأم، فإن هذه سنة ليست خاصة بالأفراد وإنما تشمل الأمم. فالأمة المغلوبة تجاري الأمة الغالبة، ولحكمة عظيمة استنبط أهل العلم من مجمل ما ورد من نصوص في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنبطوا مقاصد كلية للشريعة، فقالوا من المقاصد الكلية للشريعة ألا يتشبه المسلم بالكتابي، وألا يتشبه المسلم بالكفار، وألا يتشبه المسلم بالحيوانات، وألا يتشبه النساء بالرجال، وألا يتشبه الرجال بالنساء. فهذه مقاصد كلية جاءت بها الشريعة، ولأنها مفقودة عند غيرنا وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، فباتباعنا لسننهم قالوا اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم: من؟ أي من غيرهم؟ فإننا لا نثبتنا يا للأسف من شدة ما نشاهد، باتت مشاعرنا جامدة وكادت لعموم البلوى ألا تنكر كثير من القلوب كثيرا من المنكر لأنه أصبح مألوفا، بل يا للأسف عند بعض الناس بمجرد الإعلان عن حكمه في الشريعة، وقد تكون بعض الأحكام مأخوذة من نص بدلالة صريحة، فالدليل صحيح والدلالة صريحة، ومع هذا فبعض القلوب منكوسة ولا حول ولا قوة إلا بالله. استجدت في حياة المسلمين بحكم أن الدنيا قرية منذ احتكاك الغرب بهم إلى هذه الأيام التي يجهد فيها الكفار تضييع هوية المسلمين، حتى في ألعاب أطفالهم أرادوا العولمة المزعومة، واللعب له أثر في نفسية الإنسان. ولما ذهب فريق من الباحثين في دراسة حياة صلاح الدين من اليهود، لماذا ظهر وينبغي أن نجفف أسباب ظهوره مرة أخرى، مما درسوا في حياته الألعاب الشائعة في ذاك الزمن والأمثال العامية التي كانت تروى على الألسنة، ودرسوا نداءات الباعة في الأسواق، ودرسوا كل شيء يخص الإنسان. والناظر في حياة الغرب يجد أن الشياطين يلعبون بهم على وجه ظاهر. تجد أن كثيرا ممن يدرج تحت الموضة إنما أخذ من مصادمة نص ومن تحذير بليغ ثابت في عدة أحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ندري هل الشياطين الذين يروجون هذه المخالفات يعلمون، أم أن بينهم، أعني شياطين الإنس وشياطين الجن، ائتلاف واتحاد ومؤامرة خفية على أحكام الله عز وجل. هذا يؤثر على موقع الأمة بين سائر الأمم، فنحن قوم كما قالها عمر أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن قوم إن كان الله معنا لنبالي، فمن وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. والسلاح الفتاك في هذه الأمة الذي يبطش بها ويطمع عدوها بمقدراتها وخيراتها إنما هو عدم صلتها بالله بالذنوب والمعاصي. فالذنوب لها أثر خطير لا أقول على القلوب فحسب، بل أقول على القلوب والشعوب. أحكام الزينة كثيرة، ولعل مجلسنا هذا، بل إن الأمر كذلك بيقين، لن يتسع لعرض جميع أحكام الزينة والتجمل وما يخص النساء من معرفة أحكام ربما يكون حكم معرفة بعضها من الواجبات، إلا أنني أبدأ بالكليات وأذكر الأمور الشهيرات لأعرج بعد ذلك إن شاء الله تعالى لذكر بعض ما هو شائع ذائع ولكنه ليس بالشهرة الأولى. من الأحكام التجمل الذي ورد فيه نصوص عديدة، سواء من أحاديث نبوية أو آثار سلفية، حكم النمص. والأسئلة تتكرر وتكثر، ولذا رأيت أن أجيب عن مجموعة من الأسئلة عن النمص بتأصيل وبعرض للموضوع من جميع جهاته. كثير من الأخوات الحريصات بارك الله فيهن، ونسأل الله أن يفقهنا وإياهن، وأن يعصمنا من الزلل والخلل، وأن يجعلنا ممن يفتخر بدينه وقافا عند مرضات الله جل في علاه، كثير من الأخوات يسألنا عن حكم النمس، وهل النمس خاص في الوجه؟ بل بعضهن يضيق السؤال فيقول هل هو خاص بالحواجب؟ وإذا نمست وزوجي يقبل ويأذن وأنا لا أنمص للنساء وإنما أنمص لزوجي لأتزين له، فهل هذا مشروع أم ممنوع؟ وإذا كان النمص ممنوعا فهل ما يسمى بالتشقير وسيأتي بيانه مأذون فيه أم ممنوع منه؟ هذه الأسئلة وغيرها مما يندرج إن شاء الله تعالى تحت موضوع من مواضيع هذا الدرس. أقول النمص في اللغة أصل يدل على رقة الشيء ونتفه، فالنمص العمل على تدقيق الشعر ورقته، وقد قال بعض أئمة اللغة كالفراء قال النامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه، كما في اللسان وتاج العروس وغيرها من المعاجم. وفي المعاجم تنمصت المرأة ونمصت امرأة النمصاء، أي تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها، أي تأخذه بخيط، وليست العبرة بوسيلة الأخذ، فلا فرق بين أن تأخذه بخيط أو أن تأخذه مثلا بملقط أو أن تأخذه بشيء آخر، كأن تضع مثلا مواد على وجهها لإزالة هذا الشعر. والنمص والتزين به قديم، ولذا جاء التحذير منه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، من أشهرها ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى علقمة قال سمعت عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول علقمة لعن عبد الله أي ابن مسعود الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. ولنا كلمة عن الوشم وأحكام الوشم وعن التفلج تفليج الأسنان للحسن تأتي لاحقة إن شاء الله. يقول علقمة لعن عبد الله أي ابن مسعود الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقالت امرأة تكنى أم يعقوب وكانت تابعية قارئة، القراءة في التابعين كانت أكثر منها في الصحابة، وكانت القراءة في الرجال والنساء، فقالت امرأة لما سمعت ابن مسعود يقول لعن الله المتنمصات والواشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، قالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله بن مسعود ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله، فقد لعن رسول الله من لعنتهم، ووقع اللعن في كتاب الله، وكتاب الله عند السلف ليس هو القرآن فقط، وإنما كتاب الله على ألسنة السلف كما قرر ابن القيم في شرحه لكتاب عمر في القضاء الذي وجهه إلى أبي موسى الأشعري، قال: كتاب الله عند الصحابة إنما هو القرآن والسنة. قالت له أم يعقوب: ما هذا؟ تتكلم بكلام أن الله لعن النامصة، ما هذا؟ فقال ابن مسعود: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت كتاب الله ما بين الدفتين فما وجدته، أنا قارئة وقرأت القرآن، وقال كتاب الله، قالت كتاب الله، ظنت أن كتاب الله محصور في القرآن. قالت: والله لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدته. فقال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. بناء على هذا الحديث وغيره، وسيأتي بعض ما ورد في الباب قريبا، أجمع أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة المتبوعون، بما فيهم الأئمة الأربعة المتبوعون، أجمعوا على أن النمص حرام، على خلاف وقع بينهم في بعض المذاهب في بعض التفاصيل، لكن أهل العلم لم يحلل واحد منهم النمص، بل جعلوا النمص كبيرة من الكبائر، لأن الذنب الذي ورد فيه اللعن هو كبير، فكل ذنب ورد فيه لعن أو تهديد بالنار أو ترتب عليه حد من الحدود فهو كبيرة من الكبائر. بعض العلماء قال: النمص ممنوع لغير الزوج، فجوز للمرأة أن تنمص لزوجها، وهذا كلام باطل، فيه تقييد للإطلاق الذي جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه اتكاء واعتماد على أثر لم يصح ولم يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. من جوز للمرأة أن تنمص لزوجها وحرم النمص للأجانب اعتمد على ما أخرجه ابن جرير عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وهذا الأثر لم يثبت على قواعد أهل الصنعة الحديثية ولم يصح عن عائشة، إسناده مظلم، والثابت في مسند أحمد في المجلد السادس صفحة 57 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والمتنمصة. فالذي صح عن عائشة أنها رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن النامصة والمتنمصة، والأصل في النهي الحرمة، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك. ويؤكد ذلك ما جرى من تفصيل في بعض الروايات عند أبي داود والدارمي، ما ورد من تفصيل جرى بين أم يعقوب وابن مسعود، وكذلك ما ورد عند أبي داود من طريق قبيصة بن جابر قال: كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى عبد الله بن مسعود في بيته، وكان عنده ثلاثة نفر، كانت الرجال والنساء يقرأن القرآن كل من غير أن يرى بعضهم بعضا على ابن مسعود. قال: فاجتمعنا ثلاثة نفر ومعنا امرأة عجوز من بني أسد نقرأ القرآن على ابن مسعود، وكانت امرأة كبيرة فوضعت من ثيابها، ففي الرواية فرأى ابن مسعود جبينها يبرق، فقال: أتحلقينه؟ فغضبت وقالت: التي تحف جبينها امرأتك، أي زينب الثقفية أم عبد الرحمن زوجة ابن مسعود. فقال ابن مسعود: ادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة، إن كانت تفعل الذي تقولين تحف جبينها أي تنمص جبينها فهي مني بريئة. قال: ادخلي عليها. قال: فدخلت، فانطلقت أي دخلت، ثم جاءت فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله. هذه عجوز من بني أسد. قصة أم يعقوب للدارمي أيضا فيها تفصيل، لما ذكر لها أن الله عز وجل قد حرم، قد لعن النامصة والمتنمصة، قالت: إن أم عبد الرحمن تنمص. ويظهر والله تعالى أعلم أن حواجب امرأة ابن مسعود رقيقة، فتبدو للناظر للوهلة الأولى أنها تزيل شيئا منها. فقال لها: والله إن كانت تنمص ما جامعناها في البيوت، أي ما جمعنا وإياها سقف بيت واحد. امرأة ترجو بركتها وترجو أن تربي أولادك وأن تعيش معك حياة سعيدة وهي ملعونة، بل ملعونة مطرودة من رحمة الله، فأنى لرجل أن يجد بركة في بيته وعلى لسان وأفعال زوجته وهي ملعونة؟ إن أردت بركة زوجك وأن تقيم دين الله في بيتك فابتعد في البدايات عن اللعن وعن أسباب اللعن. المرأة لما تنمص، لمن تنمص؟ تنمص لمثيلاتها من النساء. النساء لا ينشغلن بعوالي الأمور إلا من رحم الله، والنساء يشغلهن أمر الزينة، ولذا الواجب على ولي الأمر من أب أو أخ أو زوج أن يتفقد وأن يحتاط وأن ينبه وأن يأمر وأن ينهى. اليوم الصغيرات ينمصن، ولعلك تجد بعض من ينمصن من لم يبلغن بعد. النساء يجارين بعضهن بعضا، ولذا من لم يحكم البدايات لن تسلم له النهايات، ومن لم يخالط أهل الديانة ستجد أن أهله أهل بيته سيخالطن الفاسقات وسيتعب تعبا شديدا، النساء ينصن لبعضهن بعضا، ليس الرجل مشغولا بأن ينظر في وجه زوجته، لكن ينبغي للزوج أن يكون مشغولا بأن يبعد أهل بيته عن النار. فإذا من رواية المرأة من بني أسد العجوز ابن مسعود بين أن إزالة الشعر عن الجبين من النمص، فليس النمص خاصا بالحواجب وهو عند الكافة، من علماء المسلمين عام بالوجه، ومما هو أشد حرمة من النمص ذاك الفعل الشنيع الذي يكاد صاحب الفطرة السليمة أن يطلق عليه مسخا، والمسخ لا يظهر على الجوارح بداية، وإنما المسخ كما يقول الإمام ابن القيم يبدأ المسخ من الباطن ويبقى يشتد حتى يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. فالإنسان الذي في باطنه يستمر المنكر ويستملحه ويستحسنه ولا يستهجن الحرام، هذا ممسوخ، هذا المسخ يبقى يشتد حتى يستحكم بصاحبه فيخرج والعياذ بالله تعالى من الباطن إلى الظهر. لذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان أقوام يبيتون على شرب من الخمور ولهو ومعازف فيمسخهم الله قردة وخنازير. فالمسخ يبدأ من الباطن ويقوى حتى يصبح الظهر. من أقبح وأبشع وأشنع ألوان النمص وهو أشد حرمة من باب دلالة الأولى، حلق الحاجب بالكلية. بعض النساء تحلق الحاجب بالكلية وتصنع خيطا، تصنع رسما، تضع رسم بدل الحاجب، نسأل الله العافية، هذا مسخ فلا تقبله فطرة سليمة ولا ذوق صحيح، وهو يخالف النصوص. إذا كان النمص وهو الترقيق والإزالة ممنوع، فما بالكم في الحلق؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي موسى متفق عليه الذي عند البخاري ومسلم، يقول عن النساء ليس منا من حلق، المرأة التي تحلق رأسها عند المصيبة ليست منا، وحلق الرأس أيسر من حلق الحاجب، فحلق الحاجب نمص وزيادة، والنمص كما تبين لنا ليس خاصا بالحاجب. وما ورد عن عائشة من أنها جوزت للمرأة أن تتجمل لزوجها فتأخذ ما بين حاجبيها وما نبت من شعر على جبينها، هذا مما لم يثبت ولم يصح عنها رضوان الله تعالى عليها. ومنه يتبين أن النمص ممنوع في حق الله عز وجل، وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند البخاري ومسلم، المغيرات خلق الله، فسواء رضي الزوج أم لم يرضى فالإثم حاصل. لكن لو كان الزوج تقيا فأمر زوجته ألا تنمص فنمصت فتكون قد خالفت أمر الله وخالفت أمر زوجها فإثمها يشتد. وكما تعلمنا أن الحرام قد يكون من وجه وقد يكون من وجهين وقد يكون من ثلاثة وجوه، كالذي يأكل لحم الخنزير، فمن أكل لحم الخنزير ارتكب حراما من وجه، فإن سرقه وأكله ارتكب حراما من وجهين، فإن أكله من غير ذكاء فقد ارتكب حراما من ثلاثة وجوه: أكل خنزيرا مسروقا ميتة. فكذلك المرأة التي تنص في حق الله يحرم عليها النمص، فإن منعها زوجها فالحرمة في حقها تشتد، خالفت أمر الله عز وجل وخالفت أمر زوجها. فإن أمرها زوجها بالنمص أو إن أذن لها بالنمص فيبقى حق الله قائما ويحرم عليها أن تطيع زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أذن الزوج، بل لو أمر، لا أقول أذن، أقول لو أمر، لو أن الزوج أمر زوجته بالنمص فالمنع من أجل الله، فيحرم عليها شرعا أن تتابعه وأن تطاوعه، والواجب عليها أن تمتثل أمر ربها. لا طاعة إلا بالمعروف، وهذا الأمر ليس من المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مخلوق ليشمل جميع الخلق بجميع الولايات العامة والخاصة. في مقابل معصية الخالق فلا عبرة بطاعة المخلوق. ومن هذا يستفاد أيضا ما يفعله بعض الرجال من أخذ الشعر الذي ينبت على الخد أو على الوجنة أو العارض أو الذقن إذا كان هذا من حلق اللحية، وهذا الأصل فيه أنه يخالف الفطرة. قد يقول قال: هذا ليس من اللحية. نقول: مع أنه ليس من اللحية تنزلا، إلا أنه نمص، والنمص أخذ الشعر وترقيقه، والنمص في حق النساء ممنوع، فإن وقع من الرجال فهو ممنوع لأن فيه تشبها بالنساء، فتقع المخالفة حلق لحية مع تشبه بالنساء مع نمص، فتجتمع المخالفة من عدة وجوه. هل النمص خاص بشعر الوجه أم هو عام يشمل جميع شعر البدن؟ هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين الفقهاء والعلماء. فجماهير أهل العلم بناء على كلام لأئمة اللغة، وقد أوردنا سابقا قول الفراء، قال: النامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه. فإذا كان لغة النمص إنما هو أخذ شعر الوجه فحسب، فيكون باقي شعر البدن مسكوتا عنه، وما سكت عنه الشرع فهو عفو. وإن كان النمص نمص، إن كان معنى نمص الأخذ، والأخذ لا يظهر إلا في الوجه، فذكر الوجه من باب البيان وليس من باب التقييد، وإنما النمص هو مطلق الأخذ، فيكون مطلق الأخذ حراما. وبهذا كان يجزم شيخنا الألباني رحمه الله، كان يقول يحرم على المرأة بل يحرم على المكلف أن يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه. يعني لو أن رجلا أراد أن يحلق شعر صدره أو شعر ساقيه لا إذن في ذلك، بل كان شيخنا يقول رحمه الله لما نظرنا فوجدنا إذن الشارع في الأخذ من الشعر في أماكن محصورة وهي الإبط والعانة دل ذلك أن ما عدا ذلك حرام. لما رأينا أن الشرع حدد أماكن الأخذ فدل على أن التعدي على هذه الأماكن حرام، وإلا لما كان هنالك معنى لهذا التهديد. تبقى مسألة، يبقى فرع قبل أن نتكلم عما يسمى بالتشقير. لو أن المرأة خرجت عن أصل خلقة النساء فنبت لها شعر كثيف وظهر لها شارب ظاهر أو لحية تكاد أن تكون كلحية الرجال، وهذا موجود لكن في قلة قليلة من النساء، هذا أمر لا يستنكر، قد تجد بعض النساء شعورات كثيرات الشعر، وقد تجد أن لها شاربا كشارب الرجال. فجماهير الفقهاء، وسيأتينا هذا الأصل مبينا أكثر من هذا في عمليات التجميل، جماهير الفقهاء يرون أن المكلف يجوز له أن يرد إلى أصل الخلقة، أن يرد إلى أصل الخلقة. فإذا نبت إصبع سادس في اليد أو الرجل فله أن يقطعه لأنه يرد إلى إيش؟ إلى أصل خلقة الإنسان. فإن وجد مسوغ أو تساهل للمرأة في أخذ شيء من شعر بدنها سواء ما ينبت على وجهها أو ما ينبت على سائر أعضاء بدنها عدا ما أمر الشرع بإزالته وهو العانة والإبط، وإزالة شعر العانة والإبط أمر واجب في خصال الفطرة وهو على كل مكلف على الذكر والأنثى على المتزوج وغير المتزوج. بعض النساء لا تفعل هذا وهي غير متزوجة وهذا خطأ. فالشيء الذي يتساهل فيه المرأة الشعورة التي إن تركت نفسها فإن الأزواج لا يطمعون بها، فهذه الصورة هي التي نجد مسوغا أو نجد اختلافا له اعتبار عند الفقهاء المعتبرين، ومع ذلك فهو نمص ممنوع، والله تعالى أعلم. الوسائل العلمية ولا سيما في هذه الأوقات جعلت بعض المتدينات لما علمنا حرمة النمص يلجأنا إلى وسيلة أخرى اختلف فيها الفقهاء، وهذه الوسيلة تكمن في أن تأخذ المرأة مادة، وأغلب ما تكون غازية، فترش على الشعر الموجود على خدها على فوق شفتيها، فيظهر تشقر هذا الشعر، فالناظر يجد الشكل إيش؟ لون لون البشرة، ما يظهر شعرا، يتغير لونه، يشقر الشعر، يشقر الشعر. فتخفي عيبها ووجود الشعر في وجهها بتشقيره، لتظهر أمام النساء أنها حلساء ملساء وأن لا شعر على وجهها. هذا الذي يسمى التشقير. وبتقدم أدوات العصرية أصبحت تستطيع المرأة أن ترسم في هذه الأدوات، فأصبحت ذات الحاجب الثخين تأخذ من أعلاه ومن أسفله، فتشقر الأعلى بخط متوازن وتشقر الأسفل بخط متوازن، فالناظر إليها يجد أن حاجبها رقيق، يعني ترسم الحاجب لها رسما، تغطي شيئا من غلظه أو من عرضه من الأعلى ومن الأسفل. لو نظرنا إلى النمص بمعنى الإزالة قلنا ما أزالت شيئا، وإن نظرنا إلى النمص بمعنى الترقيق قلنا رققت شيئا. والمعنى في النمص في اللغة يدور على الإزالة والترقيق، يدور على الإزالة والترقيق. فأصل الإزالة في التشخير غير حاصل، وأصل الترقيق حاصل. والذي يبدو لي أن المرأة إن انشغلت بهذا الرسم وبهذا التدقيق فتأخذ من الأعلى والأسفل، فهذا أشبه ما يكون والله تعالى أعلم بالنمص، والغاية من النمص تتحقق فيه. وهذا يؤكد ما قلناه من أن النساء ينمصن لا من أجل الأزواج، فالزوج لا يكتفي بالرؤية فيظهر العيب بغير الرؤية، وأما النساء فلا يردن إلا أن يظهرن بمظهر فيه زور. والواجب على الحريصة أن تبتعد عن هذه الأشياء، حتى التشقير تبتعد عنه، ولا سيما ذاك التشقير المفتعل الذي هو أشبه ما يكون بالنمص. ومن الأمور الكلية في الفقه، وعندي أن لب الفقه وأسه وأصله قائم على المواءمة بين اللفظ والمعنى، وأن أقواما جمدوا على ألفاظ يأذن الشرع بالتوسع في معانيها، وأن أقواما توسعوا في معان أراد الشرع أن نقف عند ألفاظها. ولذا من بديع مباحث كتاب ابن القيم إعلام الموقعين أنه بيّن أخطاء المتوسعين في المعاني وبيّن أخطاء الجامدين على الألفاظ، وذكر أمثلة يرحل إليها، ولا أظن أن أحدا عالج هذا الموضوع مثل ذلك. فالناظر إلى معنى النمص يلحق التشقير به، والناظر إلى ألفاظ النمص يجعل النمص شيئا ويجعل التشقير شيئا آخر، فيجعل حكم التشقير منفكا عن حكم النمص. وموضوع النمص موضوع معقول المعنى وليس أمرا نقف فيه عند اللفظ، ويقبل والله تعالى أعلم أن نتوسع في معناه. ولذا الصدر منشرح إلى أن التشقير يلحق بالنمص، والله تعالى أعلم. من الأسئلة الكثيرة التي جاءت في أحكام الزينة حكم لبس المرأة للعدسات الملونة. المرأة أحيانا ينمو معها عقدة نقص، ولا سيما إن كانت خلقتها يعني رأت فيها نقصا، فتحاول أن تسد هذا النقص الذي عندها. فبعض النساء يعجبها لون معين للعيون وهي ما قدر الله لها ذلك، فتجهد أن تتزين بأن تضع عدسات في عينها، الناظر إليها يجد أن لون عينيها غير في الحقيقة غير اللون الذي قد خلق الله العينين عليه. فما هو حكم لبس المرأة لهذه العدسات الملونة؟ العدسات الملونة أول ما عرفت في الطب عرفت بديلا عن النظارات، وهي نوع خاص من اللدائن تصنع من البلاستيك ويصنع بطريقة طبية بإشراف ومواصفات خاصة لا تؤذي العين. وتوجه الأطباء اليوم أن العدسات تفضل على لبس النظارات، ويقولون إن في العدسات ميزة لا توجد في النظارات، بل يجعلون لبس العدسات في بعض الأحيان علاجا لبعض الحالات المرضية في العين، يوائمون بين وضع العدسة وبين العلاج معا، ويذكرون أن الرؤية بها أفضل وأن المجال البصري أدق وأن الصورة التي تظهر من خلال العدسة أقرب للطبيعة من الصورة التي تظهر من خلال نظارة. ويقولون أن لبس النظارة إن حصلت كدمات للعيون فإنها تضر بالعين أو تصادم أو ما شابه، فإن الآثار السلبية المحتملة بلبس النظارة أكثر من الآثار السلبية بلبس العدسات. فاشتهرت العدسات، وأول ما شهرت العدسات لبسها الرجال والنساء تطببا لا تجملا، وجعلت بديلا عن النظارات. والنظارات من المصالح المرسلة مثل الميكروفون، فأنتم كثر بارك الله فيكم، وصلى الله يكثركم وأن يبارك فيكم وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، صوتي دون هذا الميكروفون لا يوصلكم، فاتخذنا هذا الميكروفون حتى تسمعون، وأنا لا أرى البعيد منكم فاتخذت هذه النظارة حتى أرى البعيد. هذه مصالح مرسلة لها فلا حرج فيها، والأصل في الأشياء الحل وليست الحرمة، فلا فرق بين استخدام الميكروفون وبين النظارة، ولا فرق بين النظارة وبين العدسة، لا فرق. فالعدسات أول ما ظهرت ظهرت تطببا لا تجملا. ثم استخدمت في العدسات الملونة لسببين: سبب جمال محض وهو الذي نتكلم فيه، وسبب آخر يوجد في حالات نادرة جدا جدا جدا، أن بعض الناس تكون ألوان لون عين على خلاف لون العين الأخرى، يعني يخلقه الله بعينين لكل عين لون خاص بها. فجاء وضع الاستخدام العدسة الملونة من أجل اتحاد اللون، وعلى الأصل الذي ذكرناه قبل قليل أن يرد الإنسان أصله، أن يرد خلقته إلى الأصل الذي خلق الله الناس عليه، هذا أمر لا حرج فيه. فجوز جماهير الباحثين والمطلعين وضع هذه العدسة لهذا الصنف من الناس، قالوا دعت له حاجة. يبقى استخدام العدسات من أجل الزينة الخالصة، ترتدى العدسات فقط من أجل الزينة. فالناظر أو الراصد لأقوال المطلعين والباحثين من الفقهاء والمفتين أفرادا وجماعات يجد منهم من يمنع ذلك منعا مطلقا، ويتذرع المانع بأن هذا تغيير خلق الله، وأن في هذا تلبيسا على عباده، وأن فيه زورا، وأن فيه تشبعا بما لم يعطى، وفي الصحيح المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ومنهم من جعل هذه العدسات مثل الأصباغ والألوان التي توضع وسرعان ما تزول، فقال بحلها، وقال يشترط في هذا أن لا يقع ضرر، ولا بد من الإشراف عليها، لأن ترك العدسات دون إشراف طبي لمدة طويلة تكون هنالك فيها مضار. فهل العدسات كالعين ثابتة في العين متصلة فيها أم أنها تنزع؟ إذا كانت تنزع فهذا كاللون كسائر الألوان، كاللون الذي تضعه المرأة على وجهها تزين فيه لزوجها أو للنساء أو لمثيلاتها من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب النساء لون بلا رائحة. المرأة طيبها لون دون رائحة. وقد يخرج هذا على ما يعرف عند الفقهاء بالمتصل والمنفصل، فالشيء المتصل له حكم يخالف حكم الشيء المنفصل، مثل الشعر، لو أنك نظرت إلى امرأة ولم يقع بصرك إلا على شعرها فيجب عليك أن تغض بصرك عنه لأنه متصل برأسها، لو أنها قصته فرمته فلا يجب عليك أن تغض بصرك عنه لأنه انفصل عن بدنها. وأكثر ما يظهر الفرق بين المتصل والمنفصل في تطبيقات الفقهاء في الطلاق، فيفرق الفقهاء بين الرجل الذي يقول لزوجته ثوبك طالق وبين من يقول لها رأسك طالق أو رجلك طالق أو يدك طالق، فيقولون من قال ثوبك طالق لا تطلق لأن الثوب منفصل عنها، ومن قال رأسك طالق أو يدك طالق أو قدمك طالق أو يدك طالق قالوا تطلق لأن هذه لا تنفصل عنها عن بدنه، والعدسات هذه ليست متصلة، هي منفصلة، فهي أشبه ما تكون باللون، فهي أشبه ما تكون باللون. ولكن نجد بعض النساء عندها تعلق زائد بتوافه الأمور وسفاسفها، ولا تتعلق بعواليها، بل ربما تجد بعض النساء تلبس عدسات تناسب لون ثيابها فتنوع عدساتها بتنوع ثيابها، وفي هذا استعراض ليس بحسن، وفي هذا إضاعة للأموال وتنافس في توافه الأمور، فمثل هذا الأمر لا يحسن ولا يجدر بالمرأة. وبمثل هذه المناسبة أجيب على سؤال يكثر دورانه على ألسنة النساء اليوم، ويا للأسف المروءة كادت أن تذهب، كما قال الشاعر: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. بعض النساء يلبسن النظارات، نظارات السود، تكون مجلببة تلبس نظارات، إذا لبست النظارات لتوقي وهج الشمس، وجود تحسس في العينين، تطبب، ما في حرج. أما أن تلبس على أنها موديل تصبح فيه تشبه بالكافرات، فهذا أمر لا أقول عنه حرام، لكن أقول ليس بحسن، ولا يمت إلى أخلاقنا ولا إلى عاداتنا بخير، وليس معروفا عند الحرائر العفيفات اللواتي يصن أنفسهن. فالتقليع حتى يقع التشبه بالكافرات يكون مع هذه النظارات لباس معين معروف، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وذرارينا وبناتنا ونساءنا من كل سوء وضر وشر، هذا أمر لا يليق بالمسلمة. وكذلك هذا التنوع الشديد والمغالات في أن تظهر المرأة في كل مناسبة بلون فستان مع عدسات بنفس اللون ويبقى يتنوع هذا اللون، هذا انشغال بسفاسف الأمور، والله يكره هذا ويحب الذي ينشغل بمعالي الأمور لا بتوافه الأمور. من الأمور التي جاءت وأيضا تخص التجمل ويكثر السؤال عنها ما يسمى بالرموش الصناعية. والرموش الصناعية نوع من أنواع الزينة المستخدمة تضعها المرأة فوق جفن عينها وفوق رموشها الطبيعية لتبدو رموشها غزيرة طويلة، وتستخدم مادة معينة لتثبيتها تضع تحت الرموش الصناعية وفوق جفن العين، وتخفي الرموش الطبيعية وتبدو الرموش الصناعية طويلة غزيرة جميلة، وتكاد تجمع كلمة الأطباء على أن هذه المادة التي تضعها المرأة لتثبيت هذه الرموش تؤثر تأثيرا سلبيا على الجلد، وقد تؤدي إلى حساسية مزمنة بالجلد، وقد تؤدي الحساسية في العين. ووضع هذه الرموش الصناعية فوق الرمش الطبيعي يضعف نمو الرموش الطبيعية، ولذا تكاد تتفق كلمة الأطباء على عدم نصح النساء في استخدام هذه الرموش الصناعية. لو أردنا أن ننظر في الشريعة وأن نعلم حكم هذه الرموش في شرع الله عز وجل، نقول لم يرد نص فيها على أنها رموش، لكن العلماء يلحقون الشبيه بالشبيه، والشريعة غنية، وقد وردت أحاديث صحيحة صريحة في حرمة الوصل. وبكلمة فيها شيء يسير من بسط يظهر لنا حكم هذه الرموش إن تكلمنا عن وصل الشعر. فأخرج البخاري إلى فاطمة بنت المنذر قالت: سمعت أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، أو في رواية أخرى الجدل، فمرق شعرها، في رواية في البخاري فمعط شعرها. تمعيط الشعر عامي أصيل، كلمة التمعيط درج على ألسنتنا إلى اليوم لأنها أصيلة، لغة عربية صحيحة. قال: فمعط شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ ذات بعل. وفي رواية أن زوجها كان يستحثها، يستحثها أن تفعل، إذ في ذلك الرواية قال: ليس على رأسها شيء، أصبح لا شيء على شعرها، كان زوجها يستحثها. وهذه المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي البخاري أن معاوية كان في موسم حج فخطب على المنبر وتناول قصة من شعر من يد حرسي، أي حارس من الجنود، وقال: أين علماؤنا؟ أو قال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الزور، إنما هلكت نساء بني إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. باروكة، قصة من شعر، قطعة من شعر توضع الشعر على الرأس. ولذا وقع خلاف بين أهل العلم في وصل الشعر، ومنهم من منع الوصل إلا إن رضي الزوج، وهذا خطأ، والرواية أن الرجل كان يستحثها. ومنهم من منع الوصل إلا بشعر الآدمي، قال: لوصله بغيره لجاز، وهذا خطأ، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيء، زجر صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا، فشيئا تشمل الشعر غير الشعر، فما يربط بشعر المرأة مما يوهم الناظر أنه من شعرها، بخلاف ما تلبسه الشعر، ما تلبسه المرأة على شعرها مما لا يوهم ذلك، مثل الخيوط والحرير، وإيش يسموه اليوم تعبير الدارج، البوغل يسموها، وما شابه، هذا لا مانع فيه، هذا لا يوهم أنه شعر. فكل ما تضعه المرأة على شعرها مما يوهم أنه من شعرها ممنوع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حديث جابر: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا، سواء كان من شعرها أو من غير شعرها. ولذا فنعلم أن هذه الرموش الصناعية تشترك مع وصل الشعر، لأن الشعر ممنوع إن أوهم أنه شعر طبيعي ولو كان غير الشعر فهذا ممنوع. فإذا الرموش الصناعية الراجح أنها ممنوعة بالدلالة المشتركة بالإلحاق بين وصل الشعر وبين تطويل الرمش، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وفي درسنا القادم أكمل أحكام الزينة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل يقول: هل القنوت في الصلوات الخمس لمدة شهر في هذه الأيام لما فيها من قتل المسلمين واجب؟ وإذا كان غير واجب فمتى يجب القنوت في الصلوات الخمس؟ طالب العلم دقيق في فهمه، دقيق في سؤاله. لماذا خصصت القنوت بالشهر؟ قلت هذه الأيام لمدة شهر، والقنوت إنما يدور مع النازلة، فإذا أصبحت النازلة أمرا دائما ما أصبحت نازلة. يعني واحد يقول الآن نريد أن نقنت لفلسطين لاحتلال اليهود لها، ما تحتل اليهود فلسطين 48 و67، كحال من يقول نريد أن نقنت لاحتلال الأندلس ونسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين. لكن لو وقعت مقتلة في بلد أو في مدينة من مدن فلسطين نازلة طرأت فنقمت من أجلها، ونقمت ما زالت موجودة، زالت النازلة مدة يومين ثلاثة أسبوع رفعنا القنوت، فلا نقمت شهرا. الأخ يقول شهرا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، القنوت ليس بواجب، لأن القنوت لم يثبت إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على السنية. يعني ما ورد أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقنوت، وإنما ورد من فعله، وفعله وارد، وفعله لا يستفيد منه الفقيه إلا السنية دون الفرض. هذا هو الأصل، على تفريعات لسنا الآن بصدد بيانها، وبينتها في درس الثلاثاء الماضي. متى نزلت بالمسلمين نازلة يقنتوا من أجلها؟ الكفار يلعبون بمدخرات المسلمين وأرواحهم ودمائهم وبلادهم وخيراتهم، ويثيرون الفتن بينهم، ولكل بلد عقدة ولكل بلد مشكلة ينفخون في هذه المشاكل. والعقلاء من الناس ينبغي أن يفوت على هؤلاء وعلى رأس هؤلاء الذي يدير هذه المعركة. والمعارك هذه الأيام باردة يقودها الإعلام، معارك اليوم باردة يقودها الإعلام، الإعلام يثور. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا. بلادنا كما هو معلوم أصول من يحمل جواز السفر الأردني قسمان: أصول فلسطينية سنة 67، أصول أردنية كانوا في الضفة الشرقية قبل 67، وهنالك جاهلية، وهذه النعرات يخشى عليها فتعصف بأمن البلاد. أكثر ما يمكن أن يلعب الأعداء في أمن بلادنا هذه الأيام أن ينفخوا في هذه الجاهلية من جديد. والجهال موجودون هنا وهناك، لا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا للأنصار ورجل يقول يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجاهلية وأنا بين ظهرانكم؟ الذي نخشاه على بلادنا وعلى أمن بلادنا من هذه النعرة الجاهلية. من المعلوم أن أهل فلسطين وأهل الأردن بينهما صلات قديمة، وكثير من العوائل امتداد هنا وهناك. بغض النظر عن هذا كله، نحن قوم ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة، فالواجب علينا أن نتناصح إن رأينا خللا، إن رأينا قصورا، وألا نجعل الشيطان بيننا يفرق صفنا ويعبث بأمننا. إخواننا، والذي أخبرني بالخبر الذي سأذكره لكم هو معكم في هذا المجلس من إخواننا الليبيين، يقول عرضوا على شاشة التلفاز صورة قصف وضرب في بعض شوارع ليبيا في الشارع الذي هو خلف بيتنا، فاتصلت بأهلي قالوا لا شيء، ما هو مش موجود شيء، يعني على شاشة الجزيرة ضرب وخسف إلى آخره، وهو يتصل بأهلي يقول ما في شيء من هذا عندنا. الأرشيف مليء بالصور والذاكرة مدخمة، والمهندسون لا يهندسون البنايات فقط، للسياسة مهندسون وللإعلام مهندسون، والشعب هو المسكين، الشعب هو المسكين. أن تبقى مدخرات بلادنا لحفنة من بني جنسنا وملتنا بالمنطق والعقل والدين أفضل من أن تكون بين يدي الكفار، صحيح وليس بصحيح؟ استنجدوا بهم فكانوا نارا ولظا عليهم. كثير سمعت من كثير من الإخوة قالوا أحداث ليبيا تكون في أسابيع وتمشي، وكنت أقول لهم أحداث ليبيا بعيدة، تبحثون عن مدخرات جديدة للتضخم الاقتصادي الموجود، وإفريقيا غنية، وأحداث بدأت من مصر تونس ليبيا والله أعلم ماذا بقي. المراد بارك الله فيكم أن نحرص وأن نحرص، وأن نحذر من الفرقة، وأن نحذر من أن يعبث عدونا بأمننا، وأن نجهد أن تتحد كلمتنا. لا يلزم من هذا الكلام أن الباطل الذي نراه نقبله، لا والله، ولا يلزم من هذا الكلام أن يكون الذي يتكلم به مأجورا. أصبحت المفاهيم خطيرة، أصبح الذي يتكلم بأصول الشرع من الوحدة وعدم العبث وعدم العبث وعدم الفرقة وعدم إسالة الدماء، الشرع يمنع الشر ويمنع مقدمات الشر، أصبح عند بعض الناس من الخونة، أصبح عند بعض الناس للأسف الكبير أصبح كلامه لا يقبل. أنا لا أدري ماذا سيجني المسلمون مما يقع هذه الأيام من ثورة. رجل يريد زعامة، عنده شهوة خفية، يظهر في الشوارع يصبح بطلا، يضرب يصبح بطلا، الإعلام ينفخ فيه يكبره. لو نظرت إلى حال كثير من هؤلاء الشباب والله أن الواحد منهم لا تقبل عشيرته أن يقودهم، العشيرة نحط قائد على العشيرة والله ما يقبلوا، أغرار صغار ليسوا مجربين. فما ينبغي أن نغامر ونقامر وأن نركض بمشاعرنا خلف أوهام وخيالات، ينبغي أن نكون ثقيلين واعين فاهمين مدركين ناظرين لعواقب الأمور. دم مسلم يهرق أعظم عند الله عز وجل من زوال الكعبة. عدوا الآن كم ألف أصبح في هذه الثورات، ألوف مؤلفة. فالذي يباركها أخشى عليه أن يأتي يوم القيامة ودماء هؤلاء في صحيفته. فعلي الأسئلة كثيرة أجيب عنها إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة محفوظة عندي، أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمورنا وأن يرزقنا أن ننشر دينه وأن ننصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.